إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لعل نفوس المسلمين تهيأت، ولعل قلوب المؤمنين استبشرت وهي تعلم أن في الأسبوع المقبل سوف يطل علينا شهر رمضان الكريم، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم يأتينا زائرا، وسوف نكون في استقباله جاهزين مستعدين. عباد الله، ماذا أقول في استقبال شهر رمضان؟ إنه تركنا في العام الماضي بعد أن أطربنا بنفحات الإيمان، بعد أن هز مشاعرنا بتلاوة القرآن، بعد أن أيقظ ليلنا بقيام الليل والاستغفار والتذكر والتهجد. هل عادت الأحوال كما كانت؟ أم صلحت وتقدمت عما كانت؟ إنه يأتي رمضان فيجد الأحوال هي الأحوال، يسأل عن أوضاعنا فيجد الطين قد زادت بلة، ويجد الأحوال قد زادت بلاء، ويجد الأمور قد تفتتت، ويجد أحوالا تتفتر لها القلوب وتدمع القلب وتدمع العين، أحوالا تتشقق لها الأحجار ويلين له الحديد ولو لم تمسكه نار. ماذا جرى على بلادنا في سنة واحدة منذ رمضان ذاك إلى رمضان هذا المقبل؟ كلكم يعرف الأحوال، وكلكم يدرك الأوضاع، لكنني لا أجدني إلا أن ألقي عليكم هذا الخبر المؤسف الذي قرأناه، ولعل بعضنا لم يقرأه في جريدة الخبث في يوم الأحد الماضي، ونحن ننتظر رمضان يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى. فقبل رمضان بأسبوع نسمع الخبر أن في لبنان وفي إحدى قرى لبنان، بعد أن انسحب النصارى والكتائب، ذهب الناس يبحثون عن ذويهم، يبحثون عن أولادهم، يبحثون عن أقاربهم وأرحامهم وأمهاتهم وآبائهم، فلم يجدوا أحدا في القرية. أين ذهب الناس؟ ففتشوا في الآبار، وأخذوا يبحثون في كل قليب، فوجدوا أن الناس رموا في الآبار أحياء حتى ماتوا، ووجدوا أن بعض المسلمين قد حرقوا في الآبار، ووجدوا في بعض الآبار عروسا وامرأة بديها في يوم زفافها قد قتلت ورميت في البئر. هذا هو آخر الأحداث الذي تسمع والذي تذاع. أما التي لا تسمع والتي لا تذاع، فحدث عن البحر ولا حرج، حدث عن البحر ولا حرج. ماذا نصنع وماذا ننتظر؟ ننتظر أن يتكلم صوت الكتائب وينادي على العالم أدركوا النصارى، فإن 70,000 نصراني مهدد بالتشريد من قبل المسلمين، وإذاعات العالم الغربي تشن حملة مسعورة على المسلمين في لبنان، وهم الذين لا يملكون حولا ولا قوة. هذه الأوضاع، فماذا كانت ردود الفعل؟ صمت كصمت القبور، صمت كصمت المقابر، لا حراك ولا شيء. فعدت إلى الوراء قليلا، عدت إلى أين؟ لم أعد إلى عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنما عدت إلى العهد الجاهلي لكي ألتمس مواقف فيها رجولة، حتى نذكر الأمة بأن هناك رجالا ولو لم يكونوا مسلمين يتمسكون بحقهم ويدافعون عن كرامتهم وينتصرون للظلم الذي وقع عليهم. فقرأت في ترجمة عمرو بن كلثوم التغلبي الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة الذي كان أو مات في السنة 52 قبل هجرة محمد عليه الصلاة والسلام، فلما قرأت عنه وإذا بالقصة تقول أن عمرو بن هند أحد ملوك العرب قال لندمائه ولجلسائه: هل تعرفون امرأة تأنف وتأبى أن تخدم أمي؟ فقالوا: نعم، أم عمرو بن كلثوم تأبى أن تخدم أحد أو تذل لمخلوق، لأن ابنها عمرو بن كلثوم سيد بني تغلب، ولأن أباها المهلهل فارس قومه، ولأن عمها وائل أشجع بجعان العرب، ولأن بعلها كلثوم الذي يقطع سيفه الهواء. فتحداهم أن يذل هذه المرأة، فأرسل إلى عمرو بن كلثوم أن يأتيه زائرا لكي يكرمه، وأن يأتي بأمه لكي تزور أمه. وجاء عمرو بن كلثوم ومعه والدته ومعه بعض التغلبيين، ودخلوا في رواق الخيمة على عمرو بن هند الملك، ودخلت أم عمرو بن كلثوم على أم عمرو بن هند الملك، فطردت أم الملك الخدم والحشم، وطلبت من أم عمرو بن كلثوم ليلى بنت المهلهل أن تخدمها. فقالت لها ليلى العزيزة في نفسها، قالت لها: صاحبة الحاجة أولى بحاجتها. فألحت عليها مرة ثانية ومرة ثالثة أن تخدمها، فأبت وأدركت أن أم الملك تقصد ذلها وذل قومها، فقالت: واهلاكاه وسبوراه وذلاه بتغلب. فسمع ابنها الخبر وسمع استغاثتها، فسل السيف من رواق الخيمة واجتاط غضبا وملأ أمرة، ونزل بالسيف وهوى به على رأس الملك عمرو بن هند وقتله، وأسال دمه وغار على من عنده وسلب ما كان يملك. وقال معلقته المشهورة التي يقول فيها منددا وموعدا ومهددا لعمرو بن هند الملك، يقول له: بأي مشيئة عمرو بن هند، بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلين، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتدينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب أنوار ابن الماء صفوا ونشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا ما الملك تام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا، لنا الدنيا وما الأمسى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين، وما ظلمنا ولكنا سنبدأ ظالمين، ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. قالها صادقا، قالها مخلصا، وإن قالها جاهليا، وإن قالها متحمسا متهورا، وإن كان قد ألغى عن عقله واعتمد على نخوته المقيتة، إلا أن هذا الجاهلي انتصر لحقه وأبى الظلم والدين وأبى أن يذل لأحد إطلاقا. فأين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يمسكون المصحف باليمين والسنة باليد الأخرى وينشرون على الناس ربوع الحياة والهدى. أين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويل لهم وهلاكا لهم إن عرفوا الطريق ثم صدوا عنه، وإن ظلموا ثم سكتوا، وإن استبدعوا من أجل الدنيا ولم يلقوا بالا لدينهم ولا لكرامتهم ولا لعقيدتهم. ماذا نقول لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام الذي ترك لنا من الثروة العظيمة، ترك لنا دينا عظيما وأخلاقا كريمة وسيرة عطرة ومنهاجا واضحا مبينا مستقيما؟ فماذا قدمنا لهذا الدين؟ وماذا قدمنا لأنفسنا نحن المسلمين؟ هل يكون الجاهلي أقوى منا وأكثر منا كرامة ونخوة وإباء ورجولة؟ أي قال هذا الكلام لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يا أصحاب النبي ويا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الطريق واضحة والهدى بين والنور مرتسم أمامنا، فما لنا نتقاعد وما لنا نتقهقر وما لنا نرجع إلى الوراء 10 خطوات ونتقدم نصف خطوة؟ ما لنا يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك لن نيأس ولن أيأس الناس، فإنني جئتكم بهذه الأخبار إلا أنها أخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبار تقول أن المستقبل للإسلام وأن المستقبل لهذا الدين وأن الدين هو مستقبل الدنيا وما عليها. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولعل البعض يظن أن الدين ظهر وهزل المشركون وتقهقروا، إلا أن الحديث الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن ذلك تم وانقضى. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. يزداد الأمر وضوحا عندما نقرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمع وضم لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما نقرأ الحديث الذي رواه ابن حبان وهو صحيح عندما يقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، أي أمر الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، أي لا بيت حضر ولا بدو إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وهذا هو أبي قبيل، أبو قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من علماء الصحابة وكتاب الحديث، وسئل الذي سئل عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص سئل في جلسة علمية مع بعض الصحابة أو أبناء الصحابة، سئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ أي روما عاصمة إيطاليا اليوم. فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وفتحت القسطنطينية في القرن الثامن على يد الخليفة العثماني محمد الفاتح، وإلى الآن لم تفتح إيطاليا ولم يدخل أحد من المسلمين روما. ولكن ليست القضية في أن المستقبل للإسلام، فهذه قضية محتومة ونعلمها، لكن هل نحن سوف يكون لنا دور؟ هل نحن سوف نبني ولو لبنة؟ هل نحن سوف تكون لنا ولو لبن قصيرة في دفع هذا التيار وفي انتكال هذه الأمة وفي تحريك هذه القلوب وفي تهذيب هذه الشعوب حتى تكون من الذين يقيم الله عز وجل على يدهم الإسلام؟ أيها الأخوة الأعزاء، قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد يبين بوضوح أن الخلافة سوف تعود، قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة اللي هي خلافة الخلفاء الراشدين، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاظما فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إن شاء أن يرفعها أو إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. أمام قلوبنا باب الأمل وتحثنا على الجد والمثابرة والسير في طريق محمد عليه الصلاة والسلام. والذي ينظر إلى العالم اليوم يجد فكرة ويجد ظاهرة غريبة، هذه الظاهرة أن الغرب بدأ يدخل في الإسلام، إلا أنه بدأ وشرع يدخل في الإسلام لا من قاعدته إنما من قمته، أي بمعنى أن الذي بدأ يدخل في الإسلام في الغرب هم الدكاترة والفلاسفة والمفكرون والأطباء والبحاثون وكبار أهل العقل والدراسات الإنسانية والعلمية. هذا يدل على أن هؤلاء يدخلون الإسلام عن قناعة ودراسة ودراية. ولعل سائل نسأل: فلماذا العوام من الغرب لا يدخلون في الإسلام؟ لأن العوام يريدون دولة تطبق الإسلام، فينظرون إلى عدلها وينظرون إلى أخلاقها وينظرون إلى رقيها ويستدون بحضارتها فيسلمون. أما أن يروا أمما مسلمة يموت بعضها في بعض ويقتل بعضها بعضا وهي متخلفة وفي ذيل القافلة وفي آخر القوم فإنهم لن يؤمنوا. وكثيرا ما أسلم قوم في الخارج فلما ذهبوا إلى الحج أو ذهبوا يزورون بلاد المسلمين ووجدوا الجهل والفوضى والغش والنفاق والكذبة، ارتدوا عن دينهم مرة أخرى. فالسبب هو نحن يا عباد الله. وأنا لا زلت أذكر أناسا ذكرهم الشيخ حسن أيوب، أسلموا ثم ارتدوا بعد أن رأوا أحوالنا السيئة وأوضاعنا الرديئة. عباد الله، إن في سنة 82 أسلم مفكر كبير في أوروبا، هذا المفكر يسمى روجيه غاروبي، الفيلسوف الفرنسي الكبير، كان منظر للحزب الشيوعي الفرنسي، وكان أروع من يكتب للحزب الشيوعي الفرنسي ويكتب لهم ويقنن لهم ويدعمهم بالحجج ويثبت مبادئهم. ولكنه بعد ذلك تبين له أن الخط منحرف فنقد المنهج الشيوعي، ثم فصل عن الحزب الشيوعي وظل 7 سنين يفكر ويتدبر ويقلب الكتب وينظر في التاريخ ويتأمل في الحياة، فاحتدى أن الإسلام هو الطريق الذي لا محيط عنه ولا مفر منه أبدا، فأسلم وتمسك. ولكن انظروا كيف استقبلنا إسلام هذا المفكر لما ذهب إلى الأزهر وألقى كلمة عن الإسلام، وكان في استقباله ألوف مؤلفة، وآخر كلامه كان أن سبب فشل المسلمين هو الشعوب الغافلة الجاهلة والحكام الظالمة الجائرة. فبدأ شيخ الأزهر كما نقول يتحلطم ويرغي، وما دخل هذا المفكر في السياسة؟ لم يزل أسلم منذ ساعات، فما له يتكلم في الدين ويفتي؟ فبعد أن انتهى الفيلسوف المفكر من كلامه قام شيخ الأزهر وعقب وهاجم المفكر المسلم، هاجم روجيه غاروبي الذي سمى نفسه رجاء، هاجمه وقال: أنت لا تفهم، وليس للأسلام دخل في تخلف المسلمين، والمسلمون والحمد لله بخير، وهذه الكلمات المطاطة الرنانة التي يضحك بها على الشعوب. فما كان من الفيلسوف المسلم أو بالأحرى المفكر المسلم إلا أن يطلب التعقيب
فذهب وأخذ الميكروفون وقال: أنا أقول أن سبب تخلف المسلمين هو جهل المسلمين وظلم حكامهم رغم أنف شيخ الأزهر. فاستعل الأزهر بالتكبير تأييدا لهذا الفرنسي الغربي ضد ذلك المسلم العربي، لأنه قال الحق، قال الحق. ومنذ سنين أسلم كاس ستيفن، وهذا مطرب بريطاني مشهور. كيف أسلم؟ الرجل يقول بعد أن أدرس معه بريطانيا والإذاعة الإنجليزية التلفزيون الإنجليزي لقاء، يقول: وجدت الناس يعبدوني، أنا مطرب، ومن الله علي بشيء من الجمال ونعومة الصوت وعذوبة اللفظ. فبدأ الناس ينتظرونني عند أي فندق أنزل فيه من الليل إلى النهار، يقبلون يدي ويقبلون رجلي. فأخذت أتفكر في نفسي: هذا الإنسان لماذا يعظم هذا؟ وهل هناك من هو أعظم مني؟ ففكرت حتى وصلت إلى الله، فطربت الطريقة، فوجدت أن الطريقة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب مع أهل الدعوة يدعو، ولما ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية يدعون، ذهبوا يدعون العرب، فطرق الباب على أحد العرب، فخرج شاب من أهل الكويت: السلام عليكم وعليكم السلام، وهو لا يعرف العربية، ومعه مجموعة من أهل الدعوة. فدخلوا عليه وينصحونه بالصلاة وينصحونه بالعبادة، والرجل كان غارقا في شهواته مسرقا على نفسه. قالوا: من قدوتك؟ وكان الشاب الكويتي قد علق في غرفته صورة المغني الذي جاء يدعوه وهو لا يعلم أنه هو، لأن اللحية على وجهه شطراء، ولأن اللبس متواضع، ولأن الإيمان يشق من وجهه. قال: أنا قدوتي وحبيبي هذا المطرب الذي علقت صورته، والإسطوانات موجودة والأشرطة موجودة والألبوم موجود. فقالوا له: ما رأيك أن هذا المغني قد أسلم ووحد واتبع محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال: ليس معقولا. فقال له: هذا هو المغني. فلما تأمل وجده هو، فأخذ يبكي وعاد إلى دينه وعاد إلى رشده. أيها الأخوة الأعزاء، وهذا الكاتب النمساوي الكبير ليوبولد فايست الذي كان رئيس صحيفة النمسا أسلم وسمى نفسه محمد أسد، وأخرج كتابه المشهور الذي يباع هنا كذلك: الإسلام على مفترق الطرق. الناس تسلم من كبرائها ومن رؤسائها ومن حكامها المفكرين، ونحن المسلمون نتراجع ونعود إلى الوراء. عباد الله، لا سبيل إلا إلى الإسلام، ولا طريق إلا إلى التوحيد، ولا مضي إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. فالله الله في دينكم، الله الله في إسلامكم، والأمل موجود وأبواب الخير موجودة، تحتاج عزيمة صادقة وثقافة نيرة وإيمانا قوي حتى نمضي متكاتفين متناصرين متساعدين في طريق الله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرأت كلمة في كتاب الإسلام دين المستقبل لروجيه جارودي الذي سمى نفسه رجاء المفكر الفرنسي الذي أسلم وهز أوروبا هزا. هذا المفكر كان معه في فرنسا مفكرا آخر يسمى روسو، إلا أن تفكيره تفكيرا غربيا، أي ينتمي للمدرسة الرأسمالية. ذلك المفكر يسمى عقل فرنسا. في أيامه الأخيرة، والفيلسوف والمفكر دائما يفكر في حقائق الوجود وفي الحركة والمادة وما وراء الطبيعة والعالم اللامتناهي، بدأ في أيامه الأخيرة يلقي محاضراته على الفلاسفة والمفكرين والدكاترة، فأخذ يخلط في الكلام ولا يتبين ما يقول. الرجل بدأ من شدة تفكيره يدب به القبل والاضطراب في العقل، فما كان منه إلا أنه في أحد الليالي وهو ينام مع زوجته في بيته قام إلى المطبخ وجاء بالمدية السكينة ثم وضع السكينة على عنق زوجته ونحرها كما تنحر الشياة قتلها ثم اتصل في المقهى وقال لهم أنا فعلت كذا وكذا وهذا اعتراف وقانونا يعدم الرجل فاتصلوا في رئيس فرنسا هل نعدم روسو الفيلسوف الفرنسي فقال كيف تعدمون عقل فرنسا كيف حولوه على المصحات مع المجانين وحول على المجانين وزاره الفيلسوف الذي أسلم روجيه جارودي وقال له الحمد لله الذي أدركني الإسلام قبل أن أكون مثلك وينتهي مصيري إلى مصيرك يحمدون الله على ما هداهم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر في كتابه فقرة لمؤسس الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 1944 وهو يذكر المسلمين أن مؤسس الحزب الفرنسي الشيوعي يقول يا أهل فرنسا عليكم بماضيكم وعليكم أن تأخذوا من ماضيكم الشعلة للرماد ألا ترون أن النهر يعود إلى منبعه فيصب في البحر ونحن كذلك ينبغي أن نعود ونأخذ الشعلة من تاريخنا إذا كان هذا يفخر بتاريخ فرنسا الذي ثلاثة أرباعه مظالم ومهالك وقيطرة الكنيسة وظلمها ألا نعود نحن إلى تاريخ مشرق وإن كان لا يخلو من ثغرات كطبيعة البشرية لا والله إنما تصاب بالذهول والعجب عندما تقرأ لأحد الأحداث أو الناشئة الذين كلامهم ماذا أقول عنه كتب كلاما في القبس 14/4 في زاويته يسخر من تراثنا يقول العرب ليس عندهم إلا تراث معارك وإلا حيول تطوي الأرض وتنتشر على البلدان وبدأ يسخر ويهزأ ويقلل من قيمة تاريخنا أولئك الملاحدة يدعون إلى تاريخهم ونحن المسلمون نتبرأ من أعز شيء نملكه ماذا نقول غدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل ماذا نقول غدا لله رب العالمين كلما تقرأ وتسمع الأسماء التي تكتب يزداد القلب حزنا وتتذكر محمد عليه الصلاة والسلام وطالما قلت كما كانوا يقولون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخفي الهوى ومدامعي تبديه وأميته وصبابتي تحييه ومحمد حلو الشمائل أشيق قد جمعت كل المحاسن فيه فكأنه بالحسن صورة يوسف وكأنني بالحزن مثل أبيه ليس لنا إلا الحزن ولكن مع ذلك هذه الأحاديث التي ذكرتها التي فتحت أمامنا باب الأمل فتحت أمامنا باب العمل مع الأمل يجب أن تكون في بالنا ويجب أن نسعى لكي نحقق ولو شيئا يسيرا ونحن نعمل واستمروا على الله رب العالمين ورمضان مقبل فاستقبلوه خير استقبال وجدوا فيه خير جد واعملوا به خير العمل ليكون لبنة في طريقنا للمستقبل الذي سوف ينتظرنا لكي يكون الإسلام هو دين البشرية هو دين العالم هو دين الرحمة الذي ينقذ الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور ومن الظلم والفتك إلى العدل والإحسان أيها الأخوة الأعزاء أتوجه أخيرا إلى رب العزة أن يصلح أحوالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تذر علينا بعد جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا أزلته ولا دينا إلا قضيته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا رددته اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إذا وقف العباد يوم القيامة بين يدي الله في أرض المحشر، يوم الأرض الأكبر في محكمة العدل الإلهية، هناك حيث بلغت القلوب الحناجر وذهلت كل مرضعة أما عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد في ذلك اليوم العظيم وفي تلك الساعات التي يموت بها الناس بعضهم في بعض في تلك الأرض التي يقول الأنبياء نفسي نفسي، وتقول الملائكة ربي سلم ربي سلم، وتسحر النار ويغضب الله غضبا ما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، في تلك اللحظة الحالمة عندما تنفض الموازين وتتقالب الصحف، في تلك المحكمة التي لا يقول عنها حاسب حكمة المحكمة أو محكمة، إنما يقول قاضيها وحاكمها لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في تلك اللحظات التي تنخلع من أجلها القلوب وتكيب لهولها الولدان، في تلك اللحظات كان للمؤمن محاميان يدافعان عنه في تلك الأرض وفي تلك المحكمة وفي تلك الساعة وفيها تلك الأيام الشديدة المرة. فمن هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يدافعون عنك ويحامون عنك أمام الملك سبحانه وتعالى؟ نحن اليوم نقف مع محاميين جليلين عظيمين كريمين، سوف يدافعون عمن أكرمهما وعمن أحسن إليهما وعمن تشبث بهما. أما المحامي الأول فهو القرآن الكريم، وأما المحامي الثاني فهو الصيام. فماذا يقول كل محام؟ كل محام ماذا يقول لرب العزة؟ اسمع اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إذا كان يوم القيامة يقول القرآن يا رب، يقول القرآن يا رب، لقد منعته النوم ليلا فدفعني فيه، ويقول الصيام يا رب، لقد منعته الأكل والشرب والشهوة نهارا فدفعني فيه، فيقول لهم الله لقد شفعتكم فيه، لقد شفعتكم فيه في القرآن وفي القيام. عباد الله، إن المحاميين لم يقولا يا حضرات المستشارين، ولم يقولا يا حضرات الجالسين، لأن في ذلك اليوم لا يستشار أحد ولا يؤخذ رأي أحد، لأن الكل خلق لله رب العالمين. يقول يا رب، يقول القرآن يا رب، لقد منعته النوم ليلا فدفعني فيه. النوم ليلا، نعم، لأن الناس في هذه الأيام لا ينامون ويسهرون حتى يقول مؤذن الفجر الله أكبر. الناس لا ينامون إلا بالنهار، فإذا كان الليل كانت المسارح وكانت المهارج وكانت التمثيليات، وسهروا أمام كل دراما وسهروا أمام كل لهو وطرب. وكتاب الله يشكو لربه ظلم العباد، وكتاب الله يتراكم عليه الغبار، وكتاب الله لا يلتفت إليه ولا يعبأ به ولا يقدر حتى في شهر القرآن. ما هذا؟ ما هذا يا مسلمون؟ من أراد النجاة فليمسك بهذا القرآن الكريم، ومن أراد محاميا فخير من يحامي عنك كتاب الله رب العالمين. وعليكم بالإحسان في الصوم، فإننا قربنا من منتصف الشهر والأيام التي تترى يقبع أولها آخرها، وكنا في رمضان الثالث في آخر جمعة قلنا للمسلمين قول أحد التابعين: سيسار الصيام فذك نفسي، سمحتم في الرحيم والانتقام، فما أدري إذا ما الحول ولى وعدت بقابل في خير حال، أتلقاني مع الأحياء حيا أم أنك تنقلب في الأعمال. فتلك طبيعة الأيام فينا فراق بعد جمع واغتنام، وهذه سنة الدنيا دواما يبدد نورها بعد الكمال. كانوا يخافون أن يذهب رمضان هذا ولا يمن الله عليهم بأيام معدودات وبعمر طويل حتى يلحقوا برمضان المقبل. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدعون الله ستة شهور أن يبلغهم الله رمضان، فإذا ما جاء رمضان اجتهدوا بالعبادة وبالتلاوة وبالتهجد وبالقرب إلى الله من استغفار وصدقة وعون للمكروبين الفائقين وللأشقياء المحرومين. فإذا ما ولى رمضان وانقضى رفعوا أيديهم ستة شهور يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان. إذن رمضان شهر القرآن، رمضان شهر الرحمة، رمضان شهر العبادة، رمضان شهر المغفرة. عباد الله، اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى درجة قال آمين، ثم رقى درجة أخرى فقال آمين، ثم رقى درجة ثالثة فقال آمين. وفي رواية للإمام الحاكم: فلما نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم سمعا ما كنا نسمعه، أمرك عجيب يا رسول الله. عندما وضعت تقصد على المنبر فلما وضعت رجلك على الدرجة الأولى قلت آمين، الدرجة الثانية قلت آمين، الثالثة قلت آمين، وقلتها بصوت مسموع لكي تنبه القلوب التي اتجهت بوجوهها وقلوبها وعلومها إلى محياك وإلى شخصك الكريم عليك الصلاة والسلام. فماذا قال عليه الصلاة والسلام في الإجابة على سؤال الصحابة؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام، يعني وأنا عند درج المنبر، فقال لي: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت آمين. ثم قال بعد الدرجة الثانية: ومن أدرك والديه أو أعدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت آمين. فقال جبريل في الدرجة الثالثة: ومن ذكرت، يعني أنت يا محمد، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. فقلت آمين. ونحن اليوم مع السطر الأول من الحديث، حيث أنه قال جبريل: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. أي أن الإنسان وأن العبد الذي يعيش والذي يدرك رمضان ويدركه رمضان، ثم يعيش في شهر النفحات، يعيش في شهر القرآن والمصابيح والتراويح، يعيش في شهر فيه ليلة القدر، يعيش في شهر من أفضل الشهور، ثم في هذه الشهر وفي هذه الأيام الكبيرة لا يغفر له. إذا ماذا كان يفعل في وماذا كان يفعل آناء الليل وآناء النهار، وعلى أي الأماكن يتركز، وكيف ينام، وكيف يتصرف، وكيف يتعامل؟ كيف لن يرحمه الله وكيف لم يعفو عنه الله؟ ان الله عز وجل لا ينتفع بعباده العابد ولا يتعزى ولا يتضرر بمعصيه الجاهل او الكافر او الفاسق او المنافق، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع موازين للحق ووضع موازين للعدل، فكيف لم يغفر لك يا عبد الله؟ وماذا فعلت في رمضان حتى لم يغفر لك الله؟ انه صنف واحد لم يغفر الله له، هذا الصنف هو الذي اعطاه الله عز وجل صحة بعير وقوة البغل، ومع ذلك له من الحوامل وله من المواضع وله من المرضى وله من المسافرين وله شيخ جهل، اذن ومع ذلك لم يكن عنادا وكبرياء وغطرسة وعرفكة وغرورا وإلحادا في دين الله رب العالمين أفطر في نهار رمضان. ومن أفطر في نهار رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام فلن يجديه صيام الدهر ولو صام الدهر كله، لأن ليلة رمضان ليست كسائر الليالي. فماذا قال العلماء في الذي أفطر في رمضان عامدا متعمدا؟ قال جمع من العلماء إن الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا أشد من شارب الخمر ومن الزاني، وحتى أن الإمام ابن حزم رضي الله عنه قال ذنبان لم أرى أعظم منهما بعد الشرك بالله. الذنب الأول من أدركته الصلاة فأخرها عن وقتها حتى جمعها مع صلاة أخرى. والذنب الثاني رجل أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا. ولقد عجبت كل العجب من بعض الناس الذين نقرأ عنهم في الصحافة بلغت بهم الوقاحة وقلة الحياء والجرعة أنهم يفتخرون أمام الناس بأنهم قد أفطروا ويجاورون أمام الناس. وفي الأسبوع الماضي وفي ثاني يوم من أيام رمضان ونحن نخرج من مسجد الأمير في منطقة الرابية وإذا بشاب يسوق سيارته فيقف أمام المسجد والمصلون يخرجون جماعات جماعات، ثم يقول لهم انظروا ويرفع كأس اللبن ويشرب أمامهم. إلى هذا الحد تبلغ الخسة والضعف والخوف في أبناء المسلمين، يشرب اللبن أمام المصلين، يتحدى الله ويتحدى الناس ويتحدى كل شيء. يا ابن آدم يا ابن آدم أوما سمعت ما روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، أو ما سمعوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فمن هم هؤلاء المجاهرون؟ إنهم الذين يعصون الله فيأتوهم ربهم فيأتون ويكفون ستر الله عنهم. إنهم أناس ما عودهم، إنهم أناس إن لم يتوبوا فويل لهم، إنهم قوم كما قال الإمام ابن القيم إن المعاصي والسيئات بريد الموت على الكفر وإن الطاعات والحسنات بريد الموت على الإيمان. أفلا ينتبهون ولا يسمعون ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر أن سأله رجل يا صاحب رسول الله حدثنا حديث المناجاة الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة وليس بينه وبين الله احد، فيكتب الله عليه كلمه يعني ستره وعطفه ورحمته ثم يبرره بذنوبه، هذا المؤمن وليس هؤلاء المنافقون، ثم يبرره بذنوبه ويقول له يا عبدي هل تذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. يا عبدي هل تذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. يا عبد هل تذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. ذنوب ما رآك عليها أحد، ذنوب سترناها عن الناس، ذنوب سترناها عن العباد، ذنوب اترعنا بها على الله، ما كان أحد يعرفها، ولكن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل تذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب، حتى يظن العبد أنه قد هلك وأن مصيره النار، ولكنه كان عبدا يتوب إلى الله وتغلبه نفسه أحيانا كطبيعة بشرية في البشر، ولكنه لم يكن مصرا ولم يكن مرتكبا للكبائر ولم يكن معاندا ولم يكن مجاهرا، حتى يظن أنه قد هلك، فيعطى صحيفة حسناته بيمينه ويقول له الله رب العالمين: إني قد سترت عليك هذه الذنوب في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذوا عبدي وأدخلوه الجنة. فيدخل العبد الجنة لا بعمله، إنما برحمة الواحد الديان. أما المنافق وأما الكافر فيقال لهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم سيؤمر بهم فيدخلون النار. يدخلون النار لأنهم ما دمروا الإسلام وما ضيع المسلمين إلا أنفسهم، أتاؤوا لدينهم وأتاؤوا لعقيدتهم وأتاؤوا لإسلامهم، يجادلون الله في نهار رمضان ولا يخافون من عقاب الواحد الديان الإسلام. أيها الأخوة الأعزاء، إن الإمام مسلم يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجلا من بني النجار أسلم وحفظ سورة البقرة. انظروا إلى الفتنة كيف تأتي وإلى المنافقين كيف يكون عقابهم. كان رجل من بني النجار وقد قرأ الجارات وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، أي أنه كفر. قال الإمام أنس صحابي الجليل: فعرفوه، أي عرفه أهل الكتاب أنه من أتباع محمد الذين كفروا وكذبوا. فطبعا الكفار عندما يرون رجلا مسلما كفر يجعلون له دعاية ويدرسونه: هذا كاتب محمد، هذا قرأ البقرة وآل عمران، مع ذلك أكبر ولا يقتنع، ويبردونه على الساحة ويبرزونه على الجمهور حتى يكون دعاية. كما أنه إذا أسلم نصراني، كلنا نفرح ونجعل له دعاية من أجلنا نحن ومن أجل ديننا. وتصوروا لو أن الخميني أصبح سنيا لاستقبلناه في المطار وأتينا به إلى بلادنا. لماذا؟ لأن المسألة فيها صراع، ولأن المسألة فيها حساسيات، ولأن المسألة تدخل فيها اعتبارات كثيرة. فهؤلاء الناس استغلوا هذه الدعاية، فماذا فعلوا؟ قالوا: هذا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كفر. الحديث في مسلم: ومع ذلك كفر. المهم عندما وجدوا به الله سبحانه وتعالى لم يترك، فماذا فعل؟ ماذا فعل ربه؟ دق عنقه فانكسر وسقط ميتا. والموت يعم الجميع، لكن العبرة ليس في هذا، العبرة في انهم حملوه فسكنوه، فلما اعالوا عليه التراب وابتعدوا عنه واذا بالارض تجده خارج الارض، وجاءوا يوما ثانيا فدفنوه وغطوا التراب ووضعوا الاحجار، واذا بثاني يوم تجدون الارض تلتده ولا تريده، وثالث مره والارض تلتده، لان هذا رجل اقل من ان تستوعبه الارض. فلا ينتبه هؤلاء المسلمون على ان يسير المصير لهم مثل هؤلاء، يلتدهم السماء وتلتدهم الارض ويلتدهم الملائكه وكل شيء على الوجود. عباد الله، يجب أن نأخذ العبرة من كل مثل، ويجب أن نأخذ العبرة في الحياة، ويجب أن نأخذ العبرة من كل جوانب الحياة. وهناك عبرة حدثت في الأسبوع الماضي يجب أن نتكلم عنها بعون الله، ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواني الأعزاء، ان التفاوت في العبادات امر صعب على نفسه، ان الجرأة على اقتحام المعاصي وخصوصا الكبائر امر يهدد المجتمع افرادا واسرا وجماعات. لذلك الانسان ياخذ العبره من كل شيء وياخذ العبره من كل موقف. وما اعتبرت في الايام الاخيره كما حدث في الاسبوع المقبل، ماذا حدث؟ حدثت هذه الحادثه الاجراميه في الذين وضعوا المتفجرات وهزوا امن البلاد واعتدوا على الشعب وعلى البلد. وكان عندنا في منطقه الرابيه شاب يسمى صلاح عبد العزيز الحكام. هذا الشاب الذي بلغ من العمر 20 عاما كان من حاره الامير ومن حاره السلطه، ولكنه في يوم التفجيرات لم يكن في البلد، انما كان في بعثه من قبل الجيش او من قبل وزاره الدفاع لكي يتدرب في الاردن على حمايه الشخصيات وحمايه موكب الامير اولي العهد. فلما حدث الحادث في الاسبوع الماضي وانفجرت القنابل ومات الحرس الوطني رحمهم الله، واذا باهل الولد يفرحون، لا يفرحون لموت الحرس، لا، الانسان حقيقه احس باللوعه لهذه الميتة التي ناسوها مشتركين، لكن أحس بالفرح أن ولدهم كان في الأرض ولم يكن في الحراسة حتى لا يصيبه الموت ولا يصيبه المقروض. وإذا بالولد يتصل من الأرض في يوم الحادث ويكلم والدته: يا أمه، أنا بعون الله بقي يوم وأتخرج من الدراسة وأتي إليكم إن شاء الله في يوم الجمعة، أي أنه في هذا اليوم سوف يصل عندنا إن شاء الله. فلما أغلق التليفون وأصبح الليل وإذا بالتليفون يضرب مرة أخرى ويكلم أبو الولد بأن ابنك صلاح بينما هو يسير بالشارع مع رجلين عراقيين في سيارة صدمتهم سيارة كبيرة فأدخلتهم في الجبل تماما. كان المفروض أن يأتي عندنا اليوم ولكنه ذهب إلى الله رب العالمين. فألا نعتبر، ألا نعتبر يا عباد الله، أراد أن يأتي إلينا ولكن ملك الموت استقبله في الطريق وقال: إلي لا إليهم. أيها الأخوة الأعزاء، إنها عذرة لا بعدها عذرة. رحمة الله يا صلاح ورحم الله كل مسلم. ويجب أن نعتبر: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مرحل. ولكننا يا أخوة حزنا لهذا الحادث الأليم الذي توفي فيه بعض الأخوة وبعض المسلمين، وحزنا للأبي صلاح. ولكن ألا ترون أن المصاب أحمق وأن الجرح عميق عميق؟ فما الذي يجري في بيروت؟ وما الذي يجري في لبنان؟ وكل الجرائم تعرف من هي الدولة العربية المجرمة التي رأت الشعب تعرف أكثر مما فعل اليهود، ودمرت أكثر مما دمر اليهود، وقتلت وسرقت وكانت أشد علينا من اليهود والنصارى، هي التي تقاتل. وليس أمل، فأمل هي مدعومة وأمل هي موجهة، ولكن يجب أن ننظر إلى البعرة الفساد والمجرم الأول والسفاح الأول. ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا. تقرأ الجرائد لا تملك إلا أن تجرب دمعا وأن تتهوى بالحجرات. إلى هذا الحد يا مسلمون، وفي شهر رمضان والكل يتآمر لا على المنظمة أو على المقاومة، إنما أصفار وسيوف ولقاء وعزل، حتى أنهم لم يسمعوا لهم ولا بالدواء ولا بالمستشفيات، فقتلوهم وهم أصفار ونساء. ما الذي يجري؟ أبعد ذلك نعمل بهذه الحكومات أبعد ذلك نعبأ بأولئك المجرمين الذين سرقوا الدماء وسرقوا الجثمان من الأبرياء وهتكوا أحضار أعضاء العقيدات وأعضاء الأنفاق؟ ليس لنا قوة وليس لنا من حيلة. والله يعلم أن الأمر الآن سيعم الجميع، وها نحن نرى المجرمون ينتشرون في كل مكان، يرون في كل مكان ويعتدون في كل مكان. فالعود العبد الله في عون العبد، ما كان العبد في عون اخيه. اللهم يا رب العالمين انصرنا ولا تنصر علينا، كن معنا ولا تكن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تذر علينا بعد جمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا عزلته، ولا ذنبا الا غفرته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. امين يا رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاه.